هذا الموضوع من خلال النقاط التالية. أول نقطة هتكلم فيها في هذا الموضوع وهو ما هو الحجر الأسود؟ أساسا في ناس بتسمع كتير عن الحجر الأسود، الحجر الأسود، الحجر الأسود. طب إيه هو الحجر الأسود؟ هنتكلم عنه. إيه هو الحجر الأسود؟ حد يحكمنا؟ من أين جاء الحجر الأسود؟ أصله إيه؟ جه منين؟ والنقطة الثالثة تقديس الحجر الأسود في الجاهلية الوثنية. يعني الوثنيون كانوا يقدسون هذا الحجر الأسود، إزاي؟ هنشوف. وبعدين هنحضر إلى بعض الطقوس الوثنية في تقديس هذا الحجر الأسود. كانوا بيعملوا إيه عشان يقدسوه؟ خامس حاجة تقديس النبي محمد للحجر الأسود تماما زي ما كانوا بيقدسوه الوثنيين. آخر حاجة بقى تعليقات تحليلية على الحجر الأسود. دي رؤيتي أنا بقى في الآخر، يعني كده عايز أمزمز في الحجر الأسود شوية علشان خاطر أناقشه من كل الأبعاد وزغزغه ونطقه وهشتكه ونعرف أبعاد هذا الحجر الأسود. يعني أولا، ما هو الحجر الأسود؟ ما هو الحجر الأسود؟ الكلام من المراجع في مواقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com /mafaheem/default.ast. هتكون علشان خاطر ممكن اي واحد دلوقتي يفتح ويايا ويقرا معايا الكلام اللي انا حنطقه وهقوله. www.alazhar.com/mafaheem/default.ast. ده الويب سايت بتاع الازهر والمفاهيم اللي مكتوب فيه الكلام اللي هقوله لك بقى. قالوا في الموقع هو حجر بيضي، بيضي الشكل، بيضاوي يعني، بيضي الشكل، لونه اسود غارب للحمرة وبه نقط حمراء وتعاريج صفراء تطرح حوالي 30 سنتيمتر طوله يعني وعرضه 10 سنتيمترات. حجر مصر طوله 30 سنتيمتر وعرضه 10 سنتيمترات. يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي من بناء الكعبة على ارتفاع متر ونصف متر من سطح الارض، وعنده يبدأ الطواف. وللحجر الاسود كساء واحزمة من فضة تحيط به حماية له من التشقق. غناش حجر بيضاوي اسود احمر وفي تعاريف صفر طوله 30 سنتي عرضه 10 سنتي في الحائط في الجنوب الشرقي من الكعبة وحواليه احزمه. بقول ايه بقى تعليق على التجربه دي؟ هل تستطيع ان تتصور حجم هذا الحجر الاسود المقدس الذي يمثل مركز الكعبه ومحور عمليه الحج؟ انه لا يزيد عن نصف ورقه اي 4. انا ماسك ورقه اي 4 لو تعملها عمليا كده امسك معايا ورقه اي 4 اي 4. وهي الورقه اي 4 30 سم طول وعرضها 20 سم، فمن فضلك طبقها اثنين كده بالعكس، يعني خلي الطول 30 سم والعرض 10 سم، وبص كده في الورقه طول شاشه التلفزيون اللي قدامك السكرين قدامك الطول ده 10 سم بس، يبقى ده كله الحجر اللي ايه؟ الاسود اللي قايمه الدنيا وقاعده عليه مركز الحج ومركز الاسلام. تصور ان هذا واحد من الحجر الاسود ذي الهيلمان الذي يذهب ملايين البشر للطواف حتى تقديسه والتبرك منه. يا ترى ايه هو سر هذا الحجر المعجزة؟ ليه الناس بتبقى هناك كده حوالين الكعبة وبتروح تلمس الحجر ده وتعمل له ايه؟ ايه السحر اللي ورا كده؟ وده يقودني الى النقطة الثانية في الحديث، من أين جاء الحجر الأسود؟ جاء منين بقى؟ ايه حكايته؟ عشان خاطر نلم بالموضوع يا جماعة، وما نحكمش على الأحداث لمجرد مزاجنا، لكن نعود للمراجع ونشوف عشان خاطر نفهم ممكن حاجة حلوة، يمكن حاجة حلوة. نروح نبدأ ونروح كلنا العمرة والحج سوا وناخد بركة الحجر الأسود المقدس، ليه لا؟ تعالوا نشوف. جاء في سنن الترمذي باب الحج حديث 886، وعشان خاطر ما انتهش قوي تلاقي سنن الترمذي هي برضه في موقع الايه؟ في موقع الازهر على الانترنت، يعني www.alazhar.com هتوديك الى الاحاديث. تخش على الاحاديث وتلاقي الحكايه ديت موجوده في الاحاديث. ففي يعني الاحاديث الصحيح الاحاديث كلها المعتبره من ضمنها الحجر الاسود. لا ما تكملش مفاهيم، لا ما فيهاش مكان، درست مجرد www.azhar.com بس هيدخلك على موقع الازهر الاساسي يعني. وبعدين انت هتلاقي كلمة أحاديث أحاديث شريف، دوس على أحاديث شريف يدخلك على طول على الجماعة دي. ففي سنن الترمذي باب الحج حديث 886 حدثنا قتيبة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى اللي جاي؟ قال إيه محمد؟ نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد ضرابا من اللبن. نزل من الجنه. الجنه فيها حاجات ما بي... ما فيها حور العين، يظهر واحده من حور العين اتزقلته على العالم كده يعني. تقول لهم بصوني انا حور. ماشي. من الجنه. ويذكر موقع الازهر على الانترنت اسم مفاهيم اسلاميه اللي هي مفاهيم فورورد سلاش ديفولت دي. بتقول ايه بقى عن الحجر الاسود؟ ان هناك روايات غير مؤكده تقول ان جبريل عليه السلام نزل به من السماء، أو أن هذا الحجر مما كشف عنه طوفان نوح، والمؤكد أن إبراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء الطواف. برافو up and down الموضوع بتاعك بنزل على شكل نوزك أي حليل يعني. ثم للدكتور السيد القنة تحليل علمي للحجر الأسود وأمثاله من الأحجار كانت موضوعة في الكعبات الكثيرة اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية. في كتابه الإسلاميات صفحة 19 بيقول إيه؟ وكانت هذه أحجار بركانية ذكية أو غير ذكية، يغلب عليها اللون الأسود نتيجة عوامل الاحتراق. مرجع تاني جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1097 عن هذه الأحجار النازلة من السماء التي تعرف بالشهب وميادك والأسي. الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد، وتبدو خطا لامعا يوجد رحلة ويبقى أثره بضع ثواني، وتصل منه أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. وفي صفحة 1866 من الموسوعة العربية الميسرة أيضا جاء عن الموضة يقول أنه شهاب غير كان من الاحتراق، فتصل أجزاءه إلى الأرض وهو على ثلاثة أنواع منها الحجارة أورانيت. ده النظرة العلمية للنيازك وللحجر الأسود اللي بيقول نزل من السماء ونزل من الجنة. نيازك شهاب اتحرق، ما اتحرقش كله، نزل تعليق. هل اتضح لك يا عزيزي مصدر هذا الحجر الأسود؟ أليس هو أحد النيازك الحجرية المحترقة؟ الدليل على ذلك انه اسود، لان الجنة حيبقى فيها حاجات بيضة حتى بيض يعني، والذي لا يمت بأي علاقة لأي مصدر ديني وليس له أي هدف ديني أو موضوع ديني يتعلق به ما فيش. نأتي إلى النقطة الثالثة وهي تقديس الحجر الأسود في الجاهلية الوثنيون. الحقيقة ان الحجر الاسود كان مقدس في الجاهلية لدرجة ان الكعبة نفسها استمدت تقديسها منه، يعني وجود الحجر الاسود في قلب الكعبة هو اللي ادها هذه القداسة يعني. والكلام ده ذكره السيد قنة الدكتور سيد قنة في كتاب الاسلاميات صفحة 21. قال ايه؟ قال كانت الكعبة المكية أطارا لحجر أسود، كما كانت باقي الكعبات تتسم بذات السمة فهي أطر لأحجار سود، وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الله. هذا الحجر من السماء فيعتبروا ان الكعبة هي ايه؟ بيت برضو من بيوت ربنا بتاع السماء. كلام جاهلي طبعا بتاع بدو جاهليين يعني. ويعلم الدكتور الطبي في كتابه الاسلاميات صفحة 19 سر تقديس الحجر الاسود. ليه؟ بيقدسوه ايه؟ بقوله كانت الكعبات تقام تقديسا للأحجار الغريبة والنادرة، مثل الأحجار البركانية أو النيزكية. طبعا في فرق بين الأحجار البركانية والنيزكية. البركانية يعني طبعا من بركان من بطن الأرض، لكن النيزكية اللي جاية من شهب فوق في الفلك ونزل. فدوية التقديس الأحجار الغريبة التي يغلب عليها اللون الأسود نتيجة عوامل الاحتراق. ده اللي قاله مين؟ القمي. ويكمل القمي ويقول هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول كمقذوف ناري. كذلك الحجر النيزكي ربما كان اكثر جلالا لكونه كان يصل الارض وسط مظاهرة احتفالية سماوية تخلب مد الجبل المبحور، فهو يهبط بسفينة فائقة محتكا بغلاف الارض الغازي فيشتعل مضاءا ومخلفا وراءه ذيلا هائلا فحسبه ساقطا من عرش الآلهة في السماء. طبعا فكرة بدوي متخلف بدائي. فأحاطوها بالتكريم والتبجيل. ده كلام السيد القمي. وفي الموسوعة العربية الموفرة صفحة 1097 تأكيد لهذا الكلام. فبتقول ايه؟ الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد وتبدو خطا لامعا يمد لحظة ويبقى أثره بضع ثواني وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. فعشان كده البدو قدسوا هذا الحجر الغريب على انه حجر معجزة. سبائي هذا هو السر في تقديس البدو الجاهليين الوثنيين لهذا الحجر الغريب المندك. وعبدوه وقدسوه وسجدوا ليه. فجأة العريس كان احتفالات والطقوس اللي عملها لهذا الحجر الاسود في الجاهلية الوثنية. اسمع شوية كويس على الحاجات الغريبة دي، طقوس غريبة قوي. في دائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الايه؟ الإسلامية، اللي قلت لكم ان فضيلة الشيخ الازهر قدم لها وقال ان ده اكمل عمل اسلامي ظهر الى الان. بعد 22 صفحة 690 بتوضح طقس من طقوس تقديس الكعبة والحجر الاسود وهو الطواف او الدوران حيث بعدها. فتقول الطواف في الشعائر الدينية هو الدوران حول شيء مقدس مثل حجر او نحو ذلك، وهو يرجع الى عصور قديمة جدا وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء. وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الاسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان. يعني منذ قديم الزمان يعني من قبل الاسلام كان مقدسا، فكانوا بيعملوا طوافان ودوران حواليه. وفي كتاب الميثولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحط صفحة 123 هقول الكتاب كم؟ في طريق الميثولوجيا ميثولوجي الأساطير عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 بلانكر بو على طقوس غريبة كانت تمارس في الجاهلية. يقول ان من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب ومثير، وهو انهم كانوا يطوفون حول البيت الالهي ذكورا واناثا عراة تماما. ولعل من هنا اتى من طقوس الحج النهاردة في الاسلام ان الثياب اللي بيلبسوها الحجاج زي العري، يعني يستروا بهم عوراتها بس، لكن مش مخيطة ولا حاجة كده، يلفوها يعني لولا الملامة كانوا يلفوا عراه. وعلى فكرة بتذكر المراجع دول لما كانوا بيلفوا عراه مش معناها يعني اهانة للحجر، لا، ده كان تقدوس. هتقول تقدوس ازاي؟ المراجع بتقول كده، لما ما كانوش عايزين يلفوا حوالين الحجر المقدس بثياب عملوا فيها الشر والخطيه، فهم بيرموا ثيابهم دي عشان يدوروا حوالين المقدسات بدون ثياب نجسه، فكانوا بيلفهم عراح. ودلوقتي بيحطوا حرام كده بس يا دوبك يعني. ويعلق على ذلك الدكتور السيد القمي في كتابه الأساطير في القرآن صفحة 16 و18 قائلا: ما الداعي لهذا العرج إن لم يكن بغرض يستحق العرج؟ ويؤكد ما وصل إليه بقوله، بيدي شاهد دليل يقولك وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكمل في عهوده القديمة. يعني كانوا عراه وكانوا بيمارسوا الجنس. طب ازاي انت بتقول انه مش عايزين يحبهم في ثياب الشر والخطيه؟ طب ازاي بقى هيمارسوا النجاسه والخطيه في الكعبه بقى؟ ما ده كلام متعارض يا جماعه. بس انا ما بتكلم اهلا واللي بيسمع مع عائل واطن. لا اقول لك يا حبيبي، كان ايه الفكره بتاعتها؟ ان الجنس في الكعبة ما كانش جنس خطية شر، لا، ده كان جنس للإخصاب، كان ده موسم الإخصاب، يعني بيتقدسوا عشان ياخدوا بركة إله الكعبة للإخصاب، فيجيبوا نسل مقدس ومبارك، فكانوا بيتزوجوا في الكعبة عشان خاطر يباركهم إله الكعبة. خد بالك من الكلام ده، الكلام ده ليه مراجع. ماشي. ومن تلك الطقوس ما يثير الاشمئزاز لدرجة الغثيان. سامحوني اعتذر لتلويس اذهانكم بما ساقوله من كلمات غير لائقة، سامحوني، لكن ده العلم على رأي المثل بيقولوا ما فيش ايه في العلم بقى. في كتاب ابو الانبياء ابراهيم الخليل تأليف محمد حسني عبد الحميد ونشر دار السعادة بالقاهرة في صفحة 92، كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، تأليف محمد حسني، بيقول إيه؟ بيقول إن الحجر الأسود كان أبيض. محمد شاهد ما كان أبيض، كان زي اللبن. أيوة كان أبيض، لكنه أسود من؟ ايوه اسود من ايه؟ يقول محمد حسني ابو في كتاب ابو الانبياء ابراهيم الخليل، يقول لكنه اسود من، خدوا دمكم لو سمحتوا عشان ما تسمعوش، صرفوني يعني. طب هتعرفوا ازاي؟ معلش افتحوا فيها خرم صغير يعني، سدوها خجل وخزي عشان انا بس ما اتكسفش، وافتحوا كده. عارف لما الواحد يجي يبص كده من جوه صوابعه كده، يعني صوابعه كده على عينيه لما يبص على ابنه ويبص من جوه صوابعه يعني، فحطوا صوابعكم على لسانكم لو سمحتوا، خش خبلا يعني عشان انا اكون يعني مستريح يعني، واسمعوا بس من جوه صوابعكم يعني. انا اسف، لا انا هقول فكره احسن، انا هحط صوابعي على بقي عشان خاطر بس يطلع الكلام من بين الصوابع عشان احتفظ بكرامكم وبادب وجوهي. معلش سامحوني. ولكن الحجر الاسود كان ابيض ولكنه صدى من نفس الحب من نساء الجاهليه. المصيبه ايه السودا دي؟ ايه الحب بقى المصيبه دي؟ وعلق على هذه الروايه الاسلاميه الدكتور السيد القني في كتاب الاسطوره في القران صفحه 17 و19 قائلا اي انه كان هناك طقس بل كم ده بيقول لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر وهو نفس الحجر الاسود بدماء الحب ويقول دماء الحب بالذات وقد وبيكمل بقى يقول وقد كان دم الحب عند المراه في اعتقاد الاقدمين هو سر الميلاد فمن المراه الدم ومن الرجل المني ومن الاله الروح ويكمل يقول ايه علما بان الدوره الشهريه للمراه تتوافق مع حركات القمر توافقا بينا وكان ايضا في الكعبه التي فيها الحجر الاسود كما علمنا هو اله القمر ما سيدنا بفتح وضح واقول ربما كان هناك ظنا بان الحجر الاسود اللي طوله 30 سنتي وعرضه 10 لان اسطوانه يعني 30 في 10 كان يظن على انه العضو الذكري للاله القمر فمنه المنيز ومن النساء الدم وكان يتوقعن الخصب العظيم في موسم الحج المبارك مصائب ولا مش مصائب دي مصائب بتكمل البلد مصائب لان مش عارف اعرف لو سمحت حاجة تنبي الجبين وللأسف يقدسونه بعد كل هذا اللغو وكل هذه الخباحة يا خسارة يا خسارة يا خسارة الدكتور القني في كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 15 يرجح هذا الرأي بقوله أنهم يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر عندما جامع الشمس الإله الأنثى التي دعيت إله هو إل وهي مسز إله هو مستر إل وهي مسز إله حاجة كده خواجة حاجة خيبة يرحمنا ربنا وفي كتاب الملا والنحل ابي القاسم الشهر الثاني صفحة 247 يورد طقسا عجيبا اخر كان يمر عند الحجر الاسود مصيبة تانية مصيبة تانية هو الاحتفاظ بالحجر الاسود يا بالمصيبة الاحتكاك بايه بالحجر الاسود ده مين اللي بيقول كده ابو القاسم الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل ويعلق على هذا الطقس الدكتور سيد القني في كتاب الاسطورة في القرآن صفحة 17 و19 قائلا ان كلمة حج مأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك فهي في أصلها من حتى مع الأخذ في الاعتبار هو بيكمل مع الأخذ في الاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله يشبع كم بقى لعله يشير إلى أن ده العضو الذكري للقمر بمصيبة مصيبة بالعناب والعناب المسلمين عايشين كده عارفين كده وساكتين ولا مش عارفين وجهره
احنا اللي بنعرفها بشام الدين بتاعهم اصلعات.
دي مشكلة. دي مشكلة. اعجبني هذه بعض الطقوس الغريبة في تقبات هذا الحجر الاسود. فما اعجب فماذا اعجب محمد في هذا الحجر الاسود صاحب هذا التاريخ الاخضر حتى يحتفظ به ويقدسه في الاسلام. وان كان الوثنيون الجهر قد قدسوه كاله الخصبه فلماذا يقدسه محمد؟ ليه؟ هل يا ترى كان هناك ارتباط بين ذلك الحجر الاسود بما استحموا به وبين ان قد اوتي قوه جنسيه قدر قوه 40 رجل من رجال الجنه ببركه الحجر الاسود جاي عشان كده احتفظ بيه قدسه؟ انا عارف انا عايز احلل المواضيع دي بس واوصل الى جذورها. شو بتقول الشوبه دي؟ على سؤال مطروح اللي يحب ان هو يوصل فيه لحل يقول لنا لو سمحتم او لنتيجة. يبقى احنا اتكلمنا عن اربع حاجات دلوقتي. اربع حاجات خايبة. الحاجة الاولانية اتكلمنا عن ايه هو الحجر الاسود، وبعدين اتكلمنا عن من اين جاء الحجر الاسود، ثم اتكلمنا عن تقديس الحجر الاسود في الجاهلية، وبعدين اتكلمنا عن تقديس الحجر الاسود في الجاهلية. معك بقى الى خامسا، تقديس محمد للحجر الاسود. تقديس محمد للحجر الاسود. محمد الحجر الاسود. واحد، يحكي لنا موقع الازهر اللي على الانترنت اللي قلت لكم عليه مفاهيم اسلاميه على الحجر الاسود، بيقول لنا معلش ده جاي من عند الحجر الاسود، ما تزعلوش ده صوت من عند الحجر الاسود. ماشي. فبيذكر ان محمد وضع الحجر الاسود في مكانه بالكعبه بعد تجديدها. ففي موقع الازهر يقال انه قد اعيد وضع الحجر في مكانه عندما هدمت قريش الكعبه لاعاده بنائها، وعندما وصل البناء الى الموضع الذي يوضع فيه الحجر اختلفت القبائل من قريش، فكل قبيله تريد ان ترفعه الى موضعه دون غيرها، ووصل الامر الى أن تحالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال. ومكثت قريش على ذلك أربع ليالي أو خمسة، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فقال أبو أمية بن المغيرة المخزومي، وكان أسن قريش، أسن قريش أنا أكبرهم سنا يعني، يا معشر قريش اجعلوا فيما اختلفتم فيه الحكم لأول من يدخل من باب هذا المسجد. يعني ايه؟ دول عايزين هم اللي يرفعوا الحجر ودول عايزين يرفعوا الحجر. فقال لهم طيب احسن حاجة اول واحد يخش دلوقتي من بره من باب الكعبة نسأله ايه الحل اللي نعمله. خلاص. فارتضوا ذلك، وكان اول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انذاك في الخامسه والثلاثين من عمره. فقالوا هذا الامين رضينا بحكمه. فلما أخبروه بالخبر قال هلم إلي بثوب. كان ذكي أي الرجل له. هلم إلي بثوب فأتي به له. فأخذ الحجر ووضعه فيه بيده. يعني مسك الحجر. ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وبدا عليه. يعني كان هو اللي ليه نصيب الاسد في العملية. ده موقع الاسد بيقول كده. ولقد احتفظ محمد بطقس الطواف والدوران حول الكعبة والحجر الأسود كما كان في الجاهلية. تقول دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 3461 دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 3961 كل إيه؟ بكتور أمام الإدوار وفي شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء. وفي مكة كان يقاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان. وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركب هذه الشعائر. ونستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعائر ما كانت عليه عبادة الوثنيين. يعني من ممارسة المسلمين للشعائر نعرف الشعائر الوثنية. شفت ازاي؟ تعترف دائرة المعارف الإسلامية ان الشعائر الإسلامية هي شرائع وثنية. وثنية بصريح العبارة. عجب. وفي سنن الباهقة كتاب الحج حديث 9503 وتقدر تعرفه دلوقتي كنت قاعد اعمل www.الازهر.com ولما تجيلك الصفحة دوس على احاديث ولما تجيلك احاديث دوس على سنن البيهقي وطلع حديث 9503 ولا كده. اخبرنا ابو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اي الحجر الاسود قبله ووضع خده الاولى عليه. طب قبله ماشي اوكي. طب وايه بقى خد الاسود حطه على الحجر بقى؟ ده الحجر ده ليه مفهوم عند الجاهليين والمسلمين مفهوم حلو الابد. طب وازاي الريس يحط خد على لا دي كتير قوي كتير قوي ومعانيها مش لطيفه ابدا. يعني مش حلوه دي مش حلوه. خدها مصيبه وضع خد الايمن عليها ديت مأساة. مش معقوله يا جماعه مش معقوله الكلام ده. احنا بنعرف ايه؟ الكلام ده موجود في سنن البيهقي. غريب. المفروض ان محدش مسلم بيقرا الكلام ده وان اراه يفوت عليه من غير ما يفهمه. اوكي. طب احنا بننبه وبنقول واللي عايز يسمع يسمع. ومسند احمد حديث 1835 برضه في موقع الازهر على الانترنت. بيتكلم ان الرسول كان بيدور حوالين الحجر 7 لفات 3 منها قافزا كالظباء و4 لفات ماشيا في احترام للحجر المقدس. لازم 7 لفات الثعلب قصدي يوه واحد الأمثال غالبة على دماغ الإنسان كان حربا قصدي النبي فات يعني دار حضر على الفات يعني أنا مش عارف أقول الأحمد سامحوني كنا بقى عليه عطب سامحوني. المهم مسند أحمد وقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاصطبغ بردائه فاستلم الركن أي الحجر ثم مشى إلى الركن الأسود فقالت قريش ما يرضون بالمشي انت ماشي ما يرضون بالمشي لينقذون نقذ الظباء ينقذ يعني ينص يعني ففعل محمد ذلك ثلاث أطواف فكانت سنة تصوروا تصور معي المنظر إذا ما بس تشوف أنا هاش بس تشرح قالك لك لك راجل مرمان كبير كبار عامي ونبي بيقال إنه هو محترم يعني كبار ويطلع عمال ومت وعبر زي الظباء حرام الحجر ثلاث نفسها متنفت يا بالمصيبة ايه المناظر دي ايه المناظر يا جماعة خبر ابيض تمكيت ولو نط ويحفظ زي الظباء ولا زي البتاع ليه بس كده ليه الراجل يبهدل نفسه طب هو ايه الحاجة اللي لسه عشان يتنطط حواليه مش عارف. صحيح البخاري باب الحج حديث 1603 برضه في الموقع بتاع الازهر عن سلم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله طبعا حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود استلم يعني يشيله يعني الركن الاسود يعني الحجر الاسود في الركن ده يعني اول ما يطوف يخض ثلاثة اطراف من السبع يخض يعني ايه يمط وتأكيدا لذات الامر جاء في صحيح مسلم باب الحج ايضا صفحة 3112 عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى له من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف رمى له موجود برضه في الموقع شرح كلمة رمى له الرمى إسراع المشي مع تقارب الخطى تمت يعني دعوني أعلق كده على الموضوع ده. يذكر صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد بن الحجر في صحيح البخاري باب الحج حديث 1597 يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولما أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب كرجل عائل يظهر ولا إيه مش عارف والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع صح أول كلمة صح أسمعها يا أخي في الكلام حقيقي ده صحيح البخاري. الاعتراض ايضا لعمر بن الخطاب على قبض محمد حول الحجر على اساس ان القبض ده ليس من العقيده لكن عملوا ليه القبض ده اهو كده ايوه اللي يقرا يابا يقرا في مثل بيقول لك اللي يعيش ما يشوف ده انا عايز اقول لك اللي يطلع يابا يشوف ايه بقى السر اللي كشفه عمر عشان خطر التنطيط حوالين الايه الحجر الاسود ايوه شوف عزيزي في صحيح البخاري يقول اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن قال الحجر بكلمه حجر بيقول له ايه للركن على الحجر الاسود اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ده كان مره يقولها له
ولولا اني رايت النبي في المره الاولانيه قال له لولا اني رايت النبي قبلك ما قبلتش انا بقوله يعني اني رايت النبي قبل مثلا ما استلمتك يعني لو لا شفته بيشيلك من كنت شفتك. ثم قال ما لنا يعني الرمل يعني للتنطيط ما لنا يعني الرمل كم رمى كنا ابي السر بقى كنا نرائي به المشركين اهلا النار يا اخويا كنا نرائي به المشركين الله يا مرائي انت وهو اطلع من ورا الدره ايوه كده في صحيح البخاري ما لنا ولا الرمل ما لنا ولا التنطيط حالنا الحجر الاسود انما كنا نرائي به المشركين يعني بنرضوهم رواء بنقول ان احنا مرحين بنقول ان احنا بنعمل زيكم يا مرائي كنا نرائي به المشركين وقد اهلكهم الله لما كنا نقول ان احنا بنعمل زيكم لا ما خلاص كنا عايزين نكسب المشركين لا مستطيعين عن مشركين عندنا والدرس ده خلاص نعملها ليه لكنه قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه يا عائل ليه لما اتضح لك المكان للرياء استخيبت ليه ماما بس يقتلوه يقولون النبي كان بيوم يشبه انت مش هتعمل هنقتلك الراجل يقتل نفسه وكل واحد في الاسلام النهارده بيشتري نفسه في الدين كل مسلم بيشتري نفسه عشان يقتلوه طب ده في ناس مسيحيين ما بيرضوش يتكلموا بالكلام الجريء ده احنا خايفين لو يموتوا برضه يقتلوهم خايفين ايه وبتاع ايه هل فاهم ما لنا ولا الرمل قال كنا رائينا به المشركين كنا عايزين نشدهم بالرواء أليس هذا كلام عجيب أيها الأحباء يستحق التفكير العميق بعقلية إنسان القرن الحادي والعشرين ولا هتعمل زي عمر كيفك تكون عمر أفندي يا ريت كل واحد يفكر بعقلية متحررة يبقى إحنا دلوقتي عرضنا الخمس حاجات اللي انا كنت عايز اتكلم عليها عن موضوع الحجر الاسود فصادل التعليق الاخير قلنا ان الحجر الاسود ايه هو واتكلمت عن من اين جاء اتكلمت عن تقديس الوثنيين ليه والطقوس اللي كانوا بيتبعوها في تقديسه اللي في الادب وبعدين تقديس محمد ليه برياء ثم ناتي اخيرا الى تعليقات ختامية ممكن تطولوا بالكم عليا وتفتحوا لي صدركم شوية يتمشوا معايا وربنا يفتح العقول ويفتح القلوب عشان خاطر نعرف الحق ونصل الى الحقيقة واحد اول تعليق لماذا يقدس محمد الحجر الاسود هل وجد سبب مقدس واحد تقديسه في الاسلام يا اولي الالباب افهمونا افهمكم الله ليه الملايين اللي بتروح تحب وتلف حوالين حجر وتبوسه ليه؟ لها الهدف عشان ايه؟ اسأل نفسك وشوف الملايين دولة اللي هناك اللي بيروحوا لبيك الله لبيك وحجر الاسود في يديك ليه؟ ايه السبب؟ يعني وإن كان محمد قد أكرمك
هجر رواء ليربح المشركين، بحسب قول عمر بن الخطاب. فهل هذا الامر يليق بنبينا من عند الله ان يشارك المشركين في اكرام وعبادة اصنامهم لأي سبب من الاسباب؟ فنبقى على هذه الشعيرة الى يومنا هذا شهادة على الرياء. تعليق ثالث، ماذا نقول ايها الاحباء بعد قول عمر بن الخطاب الشهير والخالد والذي يمثل فرملة كبيرة للدفاع التيار الاسلامي حول الكعبة، وايضا للاندفاع التيار الاسلامي حول شعائر لا يعرفها وحول دين يحمل من الوثنية شعائرها. عمر بن الخطاب ماذا لنا بعد قولته؟ والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تنفع. طب ليه؟ ليه مكتبت حيارات؟ خايف على نفسه. طب ليه المراهنده ما تروح؟ لا اصلك انت مش فاهم يا فندم، ده انت مبني على نياتك قوي، ده انت انت تحسب. بلاش استزاد يا بني. الناس بتروح يا سيدنا انت علشان خاطر التجارة. بدرس يا ابني ليه زي نفسك بدرس بدرس يعني ايه؟ ما سمعت نقطة لطيفة قوي الحقيقة. كانوا في التفتيش، يفتشوا الجمارك والناس راجعة من الحج، فلقوا واحد جايب ريكوردرات. قالوا له ايه ده؟ قالوا من الحقيقة انا كنت واخد الريكوردرات دي عشان خاطر يعني اسجل كل اللي يحصل في ال كان اصل الحجر ده كان ايه؟ خدوا بالكم ان الحجر ده كان هم بينظروا ليه نظرة خاصة، وهم كانوا عرايا يعني ما فيش واحدة كانت زي ما بيقولوا تاخد الدم وتحطه على ايدها وتمشي، لا كان بيبقى مباشر الاحتكاك علشان خاطر تتقدس ويبقى عندها اخصاب مقدس يعني نسل مبارك. وخامس حاجة ان محمد ذاته اشترك في تخليل هذا الحجر اللي مش معروف له اصله، مجرد خرافات، ان هو يعني من القمر كده، وكان بيخدله حط صدره الايمن عليه، يعني حاجة مخجلة مخجلة الصراحة. مش عايز اتكلم عشان خاطر ما يغلطش يعني. بعدين معانا اخوات كثيرات، فما فيش داعي ان احنا نلوث الاذهان بالقاذ ربي. سادسا بقى، احنا وصلنا سادسا واتقطع علينا الخط. وسادسا حاليا تعليقات تحليليه. التعليق الاولاني قلت لماذا يقدس محمد الحجر الاسود؟ هل يوجد سبب مقدس واحد من اجل ذلك؟ مفيش، ما عندوش. اثنين، وان كان محمد قد اكرم الحجر رياء ليربح المشركين كما قال عمر بن الخطاب، هل هذا الامر يليق بنبي ان يشارك المشركين في اكرام وعباده اصنام؟ ثلاثه، وماذا نقول بعد قول عمر بن الخطاب والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع؟ طبعا عايزين ايه تاني بقى؟ عمر الخليفه بيقول كده انه لا يضر ولا ينفع، يعني ما منوش ابدا اي فايده، حجر زي اللوتو يعني لما بيتقال كده. ويقول محمد في أحاديثه أن الحجر الأسود هبط من السماء أبيض زي اللبن. والقرآن يقول أن الحجارة التي هبطت من السماء، يعني محمد بيقول في القرآن أن الحجارة التي هبطت من السماء كانت أساسا عقاب. قال الكلام ده في سورة الأنفال 32، وسورة هود 82، وسورة الحجر 74، وسورة الزاريات 33، وأشهرهم سورة الفيل اللي احنا حافظينها تقريبا آية 1-4 اللي بتقول ايه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا من طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أبابيل يعني طيرا جماعات جماعات زي طلعات الطيران كده من سجيل، حجارة من سجيل يعني هاجر طوب طوب محروق حجر. طيب يعني الحجارة اللي نزل من السماء كانت للعقاب ولا طيب زي ده كان نزل من السماء يعني بس يعمل ايه؟ خمس تعليق. لعل محمد أراد أيضا أن يقلد الأديان في تقديسه حجرا زي ما كان اليهود يقدسوا حجر الشريعة أو حي الشريعة، فهو يعني مش أقل بقى، يبقى عنده نوح أسود أسود معلش بس يعني هو حجر برضه. تقليد. تعليق سادس. من الواضح ان الحج كله وطقوسه ومراسمه بما فيها الحجر الاسود هو عادات وثنية بنى عليها الاسلام عقيدته، كما وضح من دائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 6961. خد بالك كويس قوي من الكلام ده، دائرة المعارف الإسلامية مش دائرة المعارف المسيحية، دائرة المعارف الإسلامية اللي قدم لها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأكبر. بتقول إيه بقى؟ بتقول قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر وشعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. كانت عادات قديمة لكن بقى تختم بكلام غريب الشأن ده وتقول ايه؟ نستطيع ان نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين. عادة الوثنيين يعني ان نبص لممارسة المسلمين للشعيرة نعرف عادة الوثنيين، يعني مأخوذة من الوثنيين. اللي بيقول الكلام ده دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 صفحة 6961. فهل يوجد برهان أقوى من ذلك تكشف وثنية الدين الإسلامي؟ أعزائي كسميحكم عذرا باستعارة أحد أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي وعلى منواله أنشد بيتا يوافق هذه الضجة الإسلامية الكبرى. طيب جاي مش فرقة لكن تقليد انا بعترف اهو. البطل عن ايه؟ ونعلم الخلف بينكم الانا وهذا الضجة الكبرى علامة. تلامس الخلف بينكما الانا يعني اختلاف ده حد انت. وهذا الضجة الكبرى علامة. الضجة اللي انتم بتضجوها دي لحد امتى؟ امتى؟ دعونا بقى ابن ريها وعلى وزنها اغير بعض الكلمات. يقول ونعم يعني كلم اخواننا المسلمين يعني اللي هم بيروحوا الحج وعندهم الحجر الاسود بتاع اليتيميه والكعبه والكلام ده كله يعني دعونا اقول لهم يعني ونعم الكفر بينكم اماما وهذا الصنعه الكبرى علامه. إمام الكفر بينكما علامة الأصنام والأوثان والكفر حبيت وهذه الغطف الخدعة الكبرى علامة. الخدعة اللي انت بتخدع بها العالم ده كله على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ إمام الكفر بينكم علامة وهذه الخدعة الكبرى علامة. الواقع يا الحباء انا عندي دليل عملي. انا ما زرتش المقدسات دي وان شاء الله مش هزورها ابدا يا مؤاخذه. لكن في عندي حد راح زار وشاف الحاجات دي وانا فاكر من حوالي اكثر من يمكن كام سنه مش عارف كم سنة يعني من السبعينات تقريبا كنت اتقابلت مع الشخصية دي وكانت زارت الحج زارت هناك الكعبة والحجر الأسود وشافت الحاجات الغبرة دي وفي شهادتها ليا في ذاك الحين قالت لي كلمتين عن الحجر الاسود والكعبه وكده فانا لسه شايلهم في دماغي فما صدقت ان انا شفتها فطلبت منها بصراحه قلت لها قولي فكرتها انك انت قلت لي كذا كده فانا عايزك ايه تحكي لنا انت للكل للكلام اللي انت كنت حكيته لي ده زمان وانا ما نسيتوش لكن ربنا فكرني بيه وانا بتكلم على هذه الخدعه الكبرى. فأنا هقول لكم الشخصية ديت هتقول لنا تشاركنا باللي شافته والانطباعات اللي طلعت بيها منذ ذاك الحين. الشخصية دي مش غريبة علينا أبدا لكن احنا بنتمتع بوجودها معانا وهي الأخت الفاضلة ناهد متولي. فأنا أترك لها المايك على خاطر تقول لنا على مشاهدتها في الحجاز والكعبة والحج المبرور. يا ريت يا اخت ماهد قول لنا وتشاركينا عن الموضوع ده بالذات يعني بتاع الحج والكعبه والحجر الاسود والمزارات اللي انت زرتيها وكان اثرها ايه في حياتك يعني كانت سبب بركه لنفسك وقدست قلبك وحياتك ولا عملت ايه بالظبط الحجه ديت والزياره دي؟ مستعده يا ناهد؟ كذلك ارفعين ايدك عشان خاطر تاخد المايك مني ارفعين ايدك لو سمحت. نعم تمام معنا اتفضلي يا اخت ماهر.
سلام ربنا يرفع المسيح يكون مع الدنيا. لو سمحت بس عشان كان عندي مشكله لو صوتي واضح حد يكتب لي واحد بعد اذنكم لو سمحتم. طيب شكرا. الرب يبارك في هذه الخدمه ويجعلها خدمة مثمرة لمجد اسم المبارك العظيم ويبارك فيك يا أخونا سيرفنت ويديك طول العمر والقوة عشان تشد نفسك علامة الصليب في كل مكان واسم الملك المسيح بيتمجد على كل لسان. الحقيقة اللي لابد إن أنا أذكرها إن زيارتي للكعبة وتقديري للحجر الأسود كان سبب هام جدا في البركة والنعمة اللي أنا بعيشها دلوقتي. لما ثورتني الشكوك وبعد ما عرفت حقيقة محمد رسول الإسلام، وطبعا ده من كتابين اللي هما نساء النبي العيسى عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ، وكتاب حياة محمد للدكتور هيكل، قلت في نفسي يمكن يكون الغلط في شخص محمد أو تصرفاته مش في الدين نفسه. ومهم ان انا قلت طبعا بتوجيه اللي حواليا ابو ولادي اللي كان جوزي، لان انا كنت بساله اسئله شخصيه كثيره، كان متهيألي ان انا راكبني شيطان وحيخليني اسيب الاسلام. المهم ان احنا اتفقنا ان هو يطلعني عمره، طلعت عمره اللي هو اشرف مكان على الارض، وبالفعل قدمت طلب العمره، وانا بقى هطير من الفرح عشان حوصل للمكان المقدس اللي فيه حيسبني الشيطان اللي بيسمم افكاري عن محمد الاسلام. والعجيب ان ربنا سهل لي السفر بطريقه غريبه جدا، رغم ان انا كنت مسافره لوحدي ومعيش واحد محرم زي ما هما بيقولوا، ده طبعا ممنوع منعا باتا ان حد يخش السعوديه ومعهوش محرم، لكن لقيتش الفوج اللي طالع معايا واحد سنه كبير شويه واللقب بتاعه متولي. المهم ان انا بديت رحلتي بالكذب، اتفقت ان انا وهو واحنا داخلين مكه ما يقولوا لي فين المحرم بتاعك، اقول لهم ده عني، وهو حاجه بسيطه خالص ان احنا نكذب ونخش. وصلت مكه ووصلت الاول جده، وبعدين اخذنا اتوبيس فتره طويله جدا لغايه مكه، وصلت مكه الساعه 1 صباحا. من كتر شوقي ان انا احط ايدي على الحقيقه واطمن ما قدرتش انام، يا دوب حطيت شنطتي في الاوتيل، الاوتيل كان جنب الحرم على طول المكي، ورغم السفر والتعب وطول النهار ما قدرتش، ورحت لابسه ملابس الاحرام الجديده البيضه الجميله اللي زي الفل اللي ما اتلبستش قبل كده، والطرحه ورحت نازله على الكعبه. كان وصولي في مصر قبل ما اروح لازم تدخلي من باب السلام تستقبلي الكعبه بالتهليل، تقولي لبيك اللهم لبيك، طوفي 7 مرات مبتدئه من عند الحجر الاسود اللي هو في الركن الشرقي، تبتدي من عنده، واول ما تلفي توصل وتوصلي له ترفعي ايدك ناحيته وتقولي لبيك اللهم لبيك، وما تنسيش 7 مرات، وفي كل مره بس اما تخلصي ال7 لفات تروحي على الحجر الاسود وتدسيه وتحط وشك فيه عشان تاخدي البركه. طبعا نفست بالحرف الواحد، وقالوا لي كمان حاجه مهمه قوي، اوعي تنسي تصلي ركعتين في مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده بيحوي حاجه غريبه جدا، يعني يمكن مش كل الناس تعرفها، في حجر هناك عليه زي طبعه رجل، فهم يقولوا ان طبعه الرجل دي بتاعه ابونا ابراهيم وهو بيبني الكعبة، ودي علامة رجله، يعني عاملة زي الطبع ما كل واحد بيضع رجله على صلصال ولا حاجة طرية، هي بقى معمولة في الحجر. فالواحد يطوف ال7 لفات ويدوس الحجر ويحط وشه فيه، وبعدين يروح على حجر مقام إبراهيم، حاجة معمولة كده صغيرة ويصلي فيها ركعتين. طبعا أنا نفذت كل الحاجات دي، وقعدت امسح وشي بقى فتره طويله في الحجر المبارك ده، طبعا ما كنتش اعرف الحاجات دي. وقعدت اللي ساعدني ان انا اتمتع واعمل كل حاجه والحجر واصلي، وهنا ان انا كانت الساعه تقريبا 2 صباحا وكان الناس قليله جدا، يعني عدد محدود. المهم قعدت لسه لغايه ما وصلت عند الحجر لسه. رب شاهد ان انا ما صدق في كل حرف بقوله، رغم ان انا كان جوايا امل ان انا لما اروح الكعبه اللي كانوا بيفهموني ان انا فيا شيطان وهيسيبني، كان عندي امل ان انا هستعيد ثقتي في الاسلام، لكن الشيطان اللي فيا هيخرج ويسيبني. لكن لقيت الزياره دي كانت زي ما بيقولوا المسمار الاخير اللي اتدق في نعش الاسلام. حاولت ان انا اتقرب لربنا، اصلي في كل الاركان، اصلي في كل مكان، واقول يا رب اذا كان ده بيتك واذا كنت انت هنا فعلا ان نفسي خليني احس بيك، خرج الشيطان اللي جوايا، ابعد الافكار اللي بتبعدني عنك، احس باشمئزاز وقلبي يتقبض وعايز اجري من المكان. اقرب من الحجر الاسود مش ممكن شيء فظيع، مش ممكن حد يتقبل. رغم التوضيب اللي معمول له، تعمله برواز من الفضة والستارة مش عارف ايه، وواحد واقف جنبه بعصاية عشان اللي يطول عنده يجربه عشان الباقيين ياخدوا الدور. مش معقول الناس اللي بتزقوا بعض عشان توصلوا. طيب ما وصلت قدام الحجر مش عايزه الناسه، لقيت الراجل واقف بيقول لي بسيط يلا وافعي وافعي. اضطريت اقوم وساعات وقعدت لسه. لكن اشكر ربنا من كل قلبي انه سهل لي الزياره دي فعلا، لاني ما كنتش رحت وشفت بعيني ما كنتش صدقت. كانت الزياره دي اخر شيء بيني ويربطني ويربطني بالاسلام. اشكر ربنا. المهم ان في فكره جدا برضو معظم الناس ما يعرفوهاش، اما كنت انا هناك وخدت وقت طويل جدا في الاتوبيس ومشوار متعب ما بين مطار جده وبين المدينه، فبسال المشرف على الرحله، هو كان راجل سعودي وكان يعني شويه كده بيعرف يتكلم كويس، فبقول له طب ليه ما يبقاش في طياره، المسافه صعبه قوي. ايه حاجه انت كافره ولا ما تعرفيش؟ قلت له ليه بس في ايه، انا قلت حاجه غلط؟ انا بقول ما في طياره يعني تاخدنا زي المدينه في طياره ثانيه سريعه بدل ما نتعب كده. قال لي انت ما تعرفيش ان فوق الكعبه دي كرسي عرش الله ونور ما بين الكعبة وعرش الله، وإذا عدت ما بينهم طيارة هتولع. أنا بصيت له هتولع طيارة هتولع لو عدت فوق الكعبة؟ قال لي طبعا ممنوع الطيران فوق الكعبة. المهم سمعت الكلام ده وشفت بعيني وأشكر ربنا، أشكر على نعمته الكبيرة. صدقوني لو قلنا على الإسلام وثنية يبقى بنجلي، ده أقل من كده بكثير. نشكر ربنا وربنا يبارك في الخدمة ويستخدمك أكثر وأكثر لدينا الأخذ. شكرا ليك والميكروفون معك.
شكرا يا أخت ماهر، وربنا يعوضك ويباركك. والحقيقة إحنا من حبنا لأحبائنا المسلمين بنتكلم الكلام ده، ربما يكون موجود ويانا أحباء مسلمين بأسماء مختفية عشان يسمعوا ما يدانوش فيسمعوا الحق، وربنا يباركهم. وجايزة ما نحط الحاجات لها على الويب سايت، كل الحاجات بتتحط على الويب سايت، يمكن حد يخش ويحب ان هو يسمع ويشوف ويعرف عشان يستنير. الحب يدفعنا الى اخواتنا واحبائنا. هنسيب فرصة برضو دلوقتي للاحباء اللي يحبوا يشاركوا معاك المايك يا حبيب، لو حد يحب يشارك في الموضوع في كل موضوع الحجر الاسود بالتحديد، يعني ما نطلعش عن القاعدة. حجر الاسود وثنية في الاسلام، الحاجات دي بتركيز عشان خاطر اكبر عدد ممكن يقدر يشارك، وبعد كده هناخد اللمسه الروحيه من الكتاب المقدس. روح روح حبيب معاك المايك.
شكرا جزيلا يا اخي غنت، وربنا يبارك في كل كلمه فينا حتى ان هي تكشف طريق الحق وترجع الانسان ان هو يعود الى ذهنه وإلى عقله حتى إن هو يفكر. وشكرا لك يا أختي ناهد، ربنا يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر كمان. أخ إيجل سكاي تفضل المايك معك.
شكرا يا أخي حبيبي، بس أنا بعتذر دلوقتي أستاذنا صوت الحق كان رفع إيده قبل مني قبل ما يحصل عطل في الروم، فأنا أتكلم بعد منه. شكرا لك.
شكرا لك يا اخي دلسكاي، شكرا على محبتك وتوصيلك يا اخي. تفضل يا اخي الصوت حق المايك معك.
اشكرك جدا، اولا انا مستنيش ان اتقدم عن الاخرين، لكن انا دايما عندي مشكله في الصوت، فانا لو سمحت لو الصوت كويس حضرتك تكتب لي واحد. واشكرك يا دلسكاي. هو
يعني طبعا موضوع الكعبة والحج وكذا الاسم مواضيع طويلة أستاذنا شربان أفاض فيها، وانفتحنا هذا الموضوع مش هنخلص منه لأن الكتابات اللي كتبت عليه كثيرة جدا. أنا بس هاخد حاجات صغيرة ولو سمحتيلي ببعض الوقت شوية. إن في الصديق القمي في كتابه عدد الشرائع بيقول حاجات أيضا عن الحجر الأسود بيبين أهميته، يقول عن حديث عن النبي قال طوفوا بالبيت واستلموا الركن كانه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه، ده مكان الحجر الأسود الموجود في الكعبة. وكذلك عن وهب إن الركن اليماني يقوت من الجنة أنزلت على الصفا، وكان الخديج لم تقوم الحجر الأسود ركن يماني ولا يزالون حسب ما قال. وعن ابن عباس أيضا قال ليس في الأرض شيء من الجنة إلا الركن الأسود والمقام، وهذا الكلام مكتوب في كتاب معظم البلدان. أيضا أستاذنا شيرفان ذكر لنا حديث البخاري 1494 اللي هو عن عمر يعني عند تقبيله حجر أسود اللي هو لولا النبي يعني، لكن في شرحه قال كلمة مهمة جدا الفتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول عنه كلمة لا تضر ولا تنفع معناها يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان زلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد، يعني كل إنسان المسلم استلمه يشهد له بالتوحيد. وهناك أيضا في الرد الآن حديث كبير أنهم لما بنوا مكة وجدوا فيها كتاب وجدوا حجر في الركن اليماني مكتوب عليه بالسريانية وده موجود على الصيد أيضا، ومكتوب عليه ثلاث حاجات باللغة السريانية في داخل الكعبة قبل ميلاد محمد. بيقول فيها أول كلمة إن أنا الله ذو بكة خلقت الرقم واشتقت لا اسم من اسمي فمن وصلها وصلته وما استطاعها بكته، يعني الناس ما بتحب الكعبة ازاي. وأيضا يقول عنه إنه يعني حاجات كثيرة عن هذا الموضوع أنا مش عايز أطول فيها لسبب واحد، وهو إن الحجر الأسود بالنسبة لي أنا في قراءاتي أنا بحب أجيبه دايما من كتاب ابن الحديد المحضر، وفيه قصة الحجر الأسود تختلف تماما عن الكلام اللي احنا قلناه في أشياء كثيرة، حيث يقول فيها إنه يقوت من رقيق الجنة كما صلاه الورقة، ولو لم يطوفها لعباءت ما بين الشرق والمغرب. ويقول انه انزل هذا الحجر الاسود ابيضا فمس من مس الحديث الجاهليه. المهم في هذا الموضوع ان اللي جاب هذا الحجر الاسود ادم عندما اتى من الهند وقد يعني قد حج 40 مره ماشيا من الهند الى مكه. ان هذا الحجر خاف الله عليه فوضعه في جبل اسمه جبل ابو قبيس، ابو قبيس لما حصل الطوفان بتاع نوح. وبعد نوح جاء ابراهيم يبني الكعبه وفضل يمشي لحد ما كلنا زي ما عارفين. ف يعني بيقول ابن عباس بعث الله صحابه على قدر الكعبه فارشدته الى المكان وقال له يعني ازاي يبني بيت الحرام ولا يزيد ولا ينقص فيه على قدر ظل هذه الصحابه. وقال ابن عباس بنى ابراهيم البيت من خمسه جبال او اسبل من طور سيناء وطور زيكا ولبنان وهو جبل بالشام وجودي وهو جبل بالجزيره ومن حراء في جبل مكه. ولما انتهى ابراهيم الى موضع الحجر الاسود قال لاسماعيل ائتني بحجر فقذف الجبل اللي هو جبل ابو قيس الذي حفظ الحجر قذف بهذا الحجر الاسود الى اسماعيل فاتاه وقال له هذه عن الجبل اللي بيتكلم بيقول هذه وديعه يا ابراهيم عندي فخذها. فقذف بالحجر الاسود فاخذه ابراهيم ووضعه مكانه. والتقن الازرق في كتابه اخبار مكه بيقول وكان هذا هو الحجر الذي صار مقدسا في الجاهليه واستكمل في الاسلام، يعني لم يتركه الاسلام اطلاقا لكن ابقى عليه كما كان. ويقول انه اتى به ابراهيم. انا شاهد اقوم بالكلام عشان انا بعدها اخذت وقت طويل، لكن اشكركم جدا على هذا المجال.
شكرا لك يا اخي فتحي، شكرا لمشاركتك وايضا في دراساتك وفي بحثك ايضا. الاخ ايدر سكاي تفضل المايك معك بعد اذنك يا اخي هاني.
شكرا جزيلا. انا اعتقد ان في نعم في علاقه بين محمد وبين الحجر الاسود. الاخفاء لذلك محمد تم انتقاص تخفيف هذا الحجر الاسود ليتم له عمليه الاخفاء حسب اعتقاده هو. وكون ان الحجر الاسود بشكله الاسطواني او بشكله الجنسي لذلك لا غرابه ان يكون على ان يكون هذا الحجر بشكل جنسي قبلة هذا الدين يغمر بالجنس والفحشاء والنجاسه. ولا غريب على من يتبع هذا الدين من ارتكاب القتل والغلاءات والى ما ذلك. واخيرا ولهم قولهم وليس بعد الكفر حين. شكرا والناس معكم.
شكرا لك يا اخي بالاستاذ على مشاركتك. اخي هاند اتفضل المايك معك.
شكرا جدا يا اخي الحبيب وسلام المسيح معاكم. الحقيقه برضه مش عايز اطول في المايك لان في ايادي مرفوعه كثيره جدا. اوكي. هو انا عندي حقيقه حتى يعني شويه بعض كده بيفرضوا نفسهم او اسئله بتفرض نفسها. عايز اقول ان احنا يعني ما عندناش الحق وكل الحق ان احنا نقول ان الاسلام فعلا ليس دين من عند الله على الاطلاق. وده بسبب عدم وجود اي من اتباع هذه العقيده للاجابه على كل هذه المسائل الشائكه. دي حاجه بسرعه يعني. من وجهة نظر انا الشخصية ولو تسمحوا لي يعني انا بشوف ان الحياة دلوقتي في فرق ما بين they have to and they must. المسلمين واجب عليهم دلوقتي ما بقاش حاجة تفضيل منهم ولا فضل منهم ان هم يمسكوا المايك ويتكلموا ويدافعوا على هذه العقيدة اللي في نظرنا خاطئة. لكن الحقيقة يجب عليهم دوليا ودينيا ان فعلا جه الوقت دلوقتي يعني يردوا على الكلام ده لو كان هذا الكلام خاطئ. الامر صعب ان تسالهم جدا دلوقتي ويعني انا بتمنى ان المسلمين المثقفين ان يعيدوا حساباتهم مره ثانيه في العقيده دي. ربما يكون الامر صعب في بدايه الامر. لكن مشرف الجراح لما بيقولوا لازم ياخد مساحته ولازم ياخد مدته علشان ام الايه اللي جوه تطلع يعني. وبالمناسبة الأمور الخاطئة اللي في العقيدة الخاطئة لا يتم السيطرة عليها إلا بقرار جمهوري زي ما حدث من رئيس دولة مصر في إعادة النظر أن يصدر قرار أن لابد أن تكون هناك إعادة نظر فيما هو موجود في الإسلام. دي نقطة مش عارف الحقيقة يا ريت حد يقدر يجاوبنا عليها. هل رئيس الدولة أيضا يعني مداخلات في العقيدة؟ اما بالنسبه للحجر الاسود الحقيقه مش عارف الاخ سيربنت يعني ربنا يباركه ومش عارف اقول ايه. مفيش كلام ممكن يعبر عن الهديه اللي ربنا بعتها لنا في شخص الاخ سيربنت حقيقي يعني. ازاي بالنسبه للحجر الاسود ازاي الاخوه المسلمين يدعون ويقولون لهم ضد عباده الاصنام او الاوثان وفي نفس الوقت بيسجدوا ويبجلوا ويقبلوا قطعه من الحجر الصامت؟ سؤالي الاخير وبختم بيه كلامي الاخ سيربت يعني هل الحجر الاسود مرجعيه في القران؟ لان في كثير جدا من المسلمين بيقولوا ان احنا لا نؤمن الا بما جاء في القران فقط. فاذا كان له سند في القران فاين هو هذا السند بصراحه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه واين العقل ايضا؟ اما اذا ما كانش له سند في القران فماذا عن الملايين الذين يؤمنون سوري الذين يؤموا هذا الحجر كل عام؟ سلام المسيح معاكم وبشكركم جدا واسلك وتتواصل على حضراتكم. معاك المايك يا اخي حبيبي.
شكرا لك يا اخي هانس، شكرا على مشاركتك. الاخ ماكين اتفضل المايك معاك.
كنت عاوز اقطع تعليق هنا. انا كنت مسلم وبدات ربنا هداني ديانة مسيحية. دي مين الولاد الكاذب دي مين الكاذب مسيحي انا.
ربنا يسامحك وربنا يباركك يا اخي متين. يعني احتاج انك انت تفكر قبل ما تقول الكلمه، لانه يعني بالتاكيد يقول الكتاب المقدس من ثمارهم تعرفونهم، فنحتاج انك انت قبل ان تنطق اسمي انك انت كنت مسلم وبقيت مسيحي، انك تلاحظ الكلام اللي بتقوله، لانه من ثمره كلامك لغتك تبصرك انك عمرك ما تقدر انك انت تقدر قيمة المسيحية ما لم انك انت تطلب من الله انه يفتح قلبك. وانها هو طلع. ربنا يسامحك وربنا يباركك وربنا يشفيك. الاخ كامبر اتفضل المايك معك.
السلام الرب يكون معكم. يا هذا الولد الصغير دائما بيجي على الغرف اظني عياني ما له شيء. انا بس مو في عندي حكايه كنت اسمعها يعني سنة 70 من أبو محمد جارنا في الكويت، يعني يروح مع القوافل الحج يطلع من الكويت يبيع حكومة الكويت على السعودية، فهو شاف هناك وحكى إنه في النساء اللي يعني ما بيجيبوا أولاد بيدخلوا على غرفة هناك في مكة ما بعرف بالضبط وين، وبيجلسوا على حجر من قطر وبيصلوا مشان يجيهم أولاد، ما بعرف هذا الكلام صح ولا لا، سمعته من أبو محمد سنة 70 مشهورين. تفضلوا المايك معكم.
شكرا لك أخ كبر. ونأخذ مشاركة أخرى من الأخت لارا. تفضل المايك معك يا أخت لارا ومرحب بك معنا في الغرفة.
مرحبا أخي مسلم، كيف حالك يا ربكم؟ أنا بس كنت أسأل سرير أنا أتصور من هي أنا ما كنت أشوفكم حدث تحديث القصة، بس أنا نفسي حاسس أدب يعني البداية إن صار المسلمين أن يشوفوا حدا بحاجة الإسلام، وضمن سؤالة كان أخي هل مكتوب على الحجر الأسود أو الكعبي؟ فأعرف أظن الجواب كان لا، طبعا مش مكتوب في القرآن يعني غير مكتوب، وعلى أي أساس يعني هاي الناس بتروح هناك يعني هل عشان محمد كان يروح أو هيشري؟ فجربت تحكي لي انتباهي بالطبع في السبب لا مسلمين مثل الوثنيين مسلمين ومناعب مثلا كان يروح لهناك، وكان يعني مغير محمد إذا هو يعني شو يعني وقت عادي يعني ولا القائد من الواحد يروح له ويدوك حاجة عنهم ولا ما تلاقيكم.
شكرا لك أختي لارا على استفسارك. مش عارف تحب تاخذ المايك يا اخي سيرفنت عشان الوقت كان وبما اعتذارنا للاخوه الاحباء اللي رايحين بيه، تفضل المايك معك.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، وشكرا للحبايب في مداخلاتهم، وشكرا للاخ فوت الحق على تعليقاته، والاخ ايجن وهانز وشنفر ولارا. هو السؤال المطروح ان طرحه هانز وايضا علقت عليه لارا، هل هناك مرجعية في القرآن للحجر الأسود؟ والناس المسلمين بيقولوا احنا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن، وليه طيب بيحترموه وبيقدسوه رغم أنه ما جاءش في القرآن؟ أولا حكاية الهروب بإنكار قدسية الأحاديث الشريفة في القرآن ده كفر بالنسبة للإسلام، قواعد الإسلام، لأن التشكيك في الحديث السنة وهي مصدر من مصادر الإسلام تماما يساوي التشكيك في القرآن، فلا أحد مسلم يستطيع أن يتهرب أمام المسيحي ويقول له لا ده ما تذكرش في القرآن يبقى خلاص.
لأن الأحاديث أو السنة هي أيضا مصدر من مصادر الإسلام. مصدر من مصادر الإسلام. فالتشكيك في الأحاديث بيفصل الإنسان نفسه عن أن يكون مسلما. فأي واحد يشكك لك في الحديث خصوصا الصحيحة منها صحيح البخاري وصحيح مسلم والبيهقي والسنن والحاجات دي كلها اللي موجودة على السايت بتاع الأزهر يبقى بيفصل نفسه عن الإسلام قطعا، لأن يعني حاجات بتتعمل في الإسلام وغير موجودة في القرآن لا فقط. كل شعائر الحج غير موجودة في القرآن، اللي موجودة في الأحاديث بتستمد من الأحاديث. فإذا ما حدش يقدر يضحك علينا ويقول إن هذا مش موجودة في القرآن يبقى خلاص، خلاص احرق الأحاديث بسيطة. لو خلاص احرقوه زي ما حرقت القرآنات الستة بتاعت عثمان بن عفان. لا، كلام هروب هروب وليس حقيقة. صحيح البخاري صحيح مسلم وأيضا الدوائر الإسلامية والعربية بتؤكد ذلك، وأنا جبت من دائرة المعارف الإسلامية ودائرة المعارف العربية الميسرة، دي كلها كتب معروفة وثابتة. فما حدش يقدر يضحك علينا ويقول لا ده مش موجودة في القرآن. هي حقيقة ما جاش آية إطلاقا في القرآن تنص على الحجر الأسود على الإطلاق. ما ليه معروف؟ الليه ده معروف؟ الليه ده داون في كلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو قال ان ده كنا بنرائي به المشركين. فاذا ده كان للرياء، واذا كان للرياء يبقى ما يقدرش ينزله في القرآن. في صحيح البخاري باب الحج حديث 1605 يقول أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي استلمك ما استلمتك. ثم قال ما لنا وللرمل، اللف حواليه يعني اللف تبع لفاه، انما كنا رائينا به المشركين، يعني بنرائي المشركين بنرائيهم وقد اهلكهم الله. تمام، شيء صنعه النبي فلا نحب ان نتركه. فما عرفت ليه ما ذكرش فيه القرآن، لأنه كان موضوع الرياء للمسلمين للمشركين، وياخدوا ويبعثوا ويحضنوا ويحطوا فقر من عنهم. ده كله عايزين ينكروه، ينكروا صحيح البخاري، ينكروا تراثهم. طب يهب الكعبة، الكعبة وثنية وحاملة أصنام وفيها الصنم الأكبر وهو الحجر الاسود، يروحوا يدوها بقى. مش عايزين يتنصلوا من دينهم، يتنصلوا من الدين، وده ما احنا عايزينه. احنا عايزين لهم يتخلوا عن معتقداتهم هذه سواء واحده واحده او بالجمله، دي مش القضيه، لكن احنا عايزينهم يستنيروا لما يعرفوا حاجه غلط يخجلوا منها ويتكسفوا على نفسهم ويعرفوا ان ده دين وطن، ويتخلصوا من الوثنيه التي في الاسلام. هيتخلصوا من الحجر الاسود، ولما هنتكلم المره الجايه عن الصفا والمروه هيتخلصوا منها برضه لانها وثنيه، ويتخلصوا من جمل الاعراف العرفات، ويتخلصوا من الكعب، يتخلصوا. لا ده تحقيق الامل ان الناس تتخلص من الوثنيه التي في داخلها عشان يشرق الرب بنوره للجميع. ده كل املنا، دي صلواتنا لله انه يشرق بالنور ويعرف الجميع. اما عن الاخ شنفر وعن موضوع النساء بتاع الراجل ده، يعني هي قصه لكن ما اقدرش اخدها كمرجع يعني. ما اقدرش اتكلم فيها كمرجعيه يعني، لان راجل بيحكي الراجل جايز يكون غلطان، جايز ما يكونش حاجه. هو طبعا ممكن يكون عنده كبقايا من الطقوس الوطنيه القديمه ان الحجر ده بتاع الحجر الاسود كان رمز الخصومه، لانه كان بيعتبر ان هو العضو الذكر للاله القمر، وكانوا النساء بيروحوا عرايا وكانوا بيتمحكوا فيه لدرجه انه كانوا يعني بيتركوا دم حيضهم على الحجر لحد ما اسود. فجايز هتاخدوا بركه عشان خاطر الاحقاد اللي ما كانتش بتخلف تروح تعمل عشان خاطر يجي لها اخصاب. فجايز جدا ما باقوا هذه العاده اللي بقت موجوده، وما كانوش يقدروا يتحصلوا على الحجر الاصلي، فمية المية عملوا لهم حجر زيه للاهداف ديت. يعني اذا كان هذه القصه واقعيه وحقيقه، لكن بكل رهابه انا ما اقدرش اخذها كمسؤوليه، واعتبر ان كلام رجل عادي يبقى مرجعيه لنا، لان كلامنا كلام علمي، نحن لا نقذف بالتخمينات على اساس انها حقائق، لكن لنا مرجعيه علميه وبحث علمي بنرجع اليه في كل المراجع العلميه المعترف بها. معلش اخ شنفر، دي حكايه وعباره اعتبر انك انت سمعتها، لكن لا نستطيع ان نقيم عليها وزنا، احترم الراي. طيب نكتفي بهذا القدر وناخذ تامل روحي اخير عشان خاطر الوقت بتاعنا. وتامل الروحي في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افرسس اصحاح 5 وعدد 14. لذلك يقول: استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. الحديث موجه الى كل بشر، دعوه ثلاثيه. اول حته فيها يقول استيقظ، الحته الثانيه يقول قم، الحته الثالثه عندئذ يضيء لك المسيح. اولا استيقظ ايها النائم، يا ما نقف نايمه، نايمه على حالها، نايمه على افكارها، نايمه على وضعها، نايمه على خطواتها، نايمة على جرس قلوبها وافكارها. ضميره نايم متخدر، فبعت الله لكل انسان محضر ضميره وهو يستيقظ. فوق بقى، فوق فوق فوق. اصحى، اي اليقظه الروحية، لازم الإنسان يستيقظ، يفوق لنفسه، يسيب النوم اللي نايم فيه بقاله سنين والشيطان مخدره ومديله منوم. أعلى الأوان لأن يفيق من نومه، يستيقظ، يصحصح، ياخد باله، يشوف الدنيا ماشية ازاي، رايحتين جايه منين؟ يقظة روحية بالدرجة الأولى يستيقظ. وعندما يستيقظ ويبص يمينه وشماله حواليه عندئذ يقوم. عندما يستيقظ يكتشف أنه ميت بالخطية، لأن أجرة الخطية موت، موت روحي، انفصال عن الله. ميت، مش نايم بس، لا، ده وصل لحالة الموت. يحتاج إلى أن يقوم. المسيح لما اتقابل مع الشاب الميت قال له قم، فقام. وأيضا مع الشاب ابنة تيروس قومي، فقامت. فصوت ربنا لينا بيقول استيقظ الأنام وقم من الأموات. طب أحاضر أم الأموات إزاي؟ الكلام واضح أوي في حديث السيد المسيح في إنجيل لما يوحنا البشير الإصحاح الخامس والآية 25 بتقول الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن، إنها تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات الأموات بالخطايا صوت إذن الله والسامعون يحيون. استركز نسمع، اسمع صوت ربنا، الله يتكلم، الله بيرسل لك محبته، الله بيرسل لك نعمته، الله بيرسل لك صوته عشان خاطر تسمعه، يا اما تسمع يا اما ترفض، يا اما تسمع يا اما ترفض. ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ما تتصورش ان الروم اللي تعاملة دلوقت الكلام اللي بيحصل في الروم بهذا هذا، انا ده كلام كده من الواقع السبب. ربنا نجابك الى هذه الروم من بين كل الروم اللي موجودة في التشات روم، سواء في التلتوك او في ياهو او في اي حتة كانت على النت. كن ربنا يشدك ويجذبك الى هذه الغرفة عشان يسمعك صوته، يبقى حبه عاوز يقيمك من موت الخطيه، عاوز يمتعك بالنعمه الغنيه، عاوز يشدك من حاله الموت اللي انت فيها موت الخطيه. فهل تسمع وهل تقبل؟ يسوع بيقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. وزي ما بيقول الكتاب ايضا ان اتى الان لما استيقظ من النوم قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع الامان الظلمه ونلبس اسلحه النور. دعوه دعوه، وعندما تسمع وتقبل المسيح سيضيء بنور معرفته في قلبك، وكده وقم من الاموات فيضيء لك المسيح، هو اللي حينور قلبك. الله الذي قال ان يشرق نور من ضعفه هو الذي اشرق في قلوبنا لاماره معرفه مجده في وجه يسوع البار. قل يا رب اشرق بنورك في حياتي، قل يا رب عرفني حبك، قل يا رب المسني بنعمتك، قل يا رب حررني من اللي انا فيه من خطيه مقيده قلبي ومقيده فكري ومقيده كل قواي، اديني حريه فيك لما مكتوب اتحرركم من ابنا فبالحقيقه تكونون احرارا. الرب يسوع المسيح يحبك يا اخي ويحبك يا اختي، يحب ان يحررك ويخلصك، لانه ليس باحد غير الخلاص مهما كان دينك. اذا اتيت للرب تائبا ومعترفا الان ستغفر لك، لان مكتوب ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعابر حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم من كل اثم. الحياه مع المسيح مش مجرد فكر انا بعرفه ولا معرفه ولا معلومات، ليس الخلاص بكثره المعرفه. الحياة مع المسيح هي حب متبادل، هي اتحاد مع الله، هي حياة المسيح فينا، هي شركة قداسة المسيح لنصير شركاء في قداسته عشان خاطر يظهر لنا ويظهر بشخصه في حياتنا. الدعوة للجميع، يقول معلمنا بولس الرسول استيقظ أيها النائم وقم من فيضيء لك المسيح وتنال النعمة الغنية والبركة الإلهية وتأخذ نعمة البنوية وغفران الخطية والحياة الأبدية. كم الامتيازات وبركات، وان فتحت قلبك للرب يسوع الان وقل له خش يا رب الخير. انا حرفع قلبه صغيرة بكلمات مختصرة يا ريت، وحكرر العبارة عشان خاطر يا ريت كلنا نصلي، وممكن اللي يحب يصلي ويانا دلوقتي يقدر يرفع ايده على السكرين ويرفع قلبه ويأيده ونصلي جماعنا علشان خاطر ربنا يستجيب لطلباتنا ولصلواتنا. اشكر جميع الذين رفعوا ايديهم، وارجو مع رفعة الاياد ورفعة القلب عشان الرب يتمجد. قول معي، انا هقول العبارة الاول وبعدين هكررها عشان نكررها كلنا سوا. ايها النور الحقيقي، ايها النور الحقيقي، يا من اشرقت في العالم بنورك، ايها النور الحقيقي، يا من اشرقت في العالم بنورك، الذي قلت ان يشرق نور من ظلمه، الذي قلت ان يشرق نور من ظلمه، اشرق بنورك في حياتي، اشرق بنورك في حياتي، بدد ظلمة عقلي، بدد ظلمة عقلي وظلمة قلبي، ظلمة عقلي وظلمة قلبي بنور معرفتك، بنور معرفتك لأعرفك وقوة قيامتك، لأعرفك وقوة قيامتك. المسني ليس محيرة، المسني ليس محيرة، املأني بنعمتك، املأني بنعمتك، املأني بحبك، طهر قلبي، طهر قلبي وكياني، وكياني غيرني، غيرني، اجعلني خليقة جديدة، خليقة جديدة، ثبتني فيك، ثبتني فيك، ومتعني بيك، ومتعني بيك، حل فيا بروحك، حل فيا بروحك، واستخدمني لمجدك، واستخدمني لمجدك. أشكرك لأنك تسمع صلاتي، أشكرك لأنك تسمع صلاتي وتستجيب دعائي، وتستجيب دعائي، وقبلتني إليك، وقبلتني إليك لأجل حبك لا لأجل أي شيء صالح فيا، لأجل حبك لا لأي شيء صالح فيا. لك كل المجد، لك كل المجد، آمين آمين. الرب يحفظكم جميعا في رضاه ويستخدمكم لمجد اسمه، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله في اجتماعنا لدرس الكتاب المقدس لمشيئة الله. الرب معكم، تصبحون على خير، آمين.